بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام والإيمان لهما أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان للإسلام وللإيمان جاءت في حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله أسئلة وأصحابه يسمعون، من أجل أن يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب على هذه الأسئلة. والحديث هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، لأن أول كتب صحيح مسلم كتاب الإيمان، وأول حديث في حديث جبريل هذا. وفي صحيح البخاري في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسد ركبتيه إلى ركبتيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من هذا السائل؟ قال: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأضاف إليه التعليم لأنه سأل ليسمع الحاضرين الجواب فيتعلم الدين بهذا السؤال والجواب. وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يسأل وهو يعلم الجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب، أنه لا يلزم أن يكون السؤال عن جهل وأنه لا يدري، بل قد يكون السائل يدري ولكن يكون فيه ناس يحب أن يسمعوا الجواب فيسأل من أجل إفادة الناس لا من أجل إفادته. وهذا شأن جبريل في هذا الحديث، لأنه سأل ليسمع الحاضرون الجواب، ولهذا قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني بسؤاله عن هذه الأمور وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي أراده، يعني أراده جبريل من هذه الأسئلة هو تعليمهم، ولهذا قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أصول الإيمان ستة، والفرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان أن الإسلام إذا أطلق، إذا كان مقرونا معه الإيمان فإنه يحمل على الأعمال الظاهرة، يحمل على الأمور الظاهرة، والإيمان يحمل على الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب. لكن إذا انفرد الإسلام على حدة والإيمان على حدة دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يقصد به الظاهرة والباطنة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يقصد به الظاهرة والباطنة. لكن إذا جمع بينهما كما هنا في هذا الحديث فإن الإسلام يؤمل على الأمور الظاهرة والأمور الظاهرة الشهادتان، النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أمور ظاهرة. ويحمل الإسلام الإيمان الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب، وهي كون الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، كل هذه أمور خفية تتعلق بالقلوب ما تتعلق بالجوارح، ما تظهر في الجوارح كأركان الإسلام، أركان الإسلام تظهر على الجوارح، نطق بالشهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج أمور ظاهرة. وأما الإيمان وأركان الإيمان فهي أمور باطنة. ثم هذه الأمور السبع الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذه الأمور الستة، يعني هذه الأمور الستة من أمور الغيب ما يتكلم فيها إلا بالوحي، لا يتكلم فيها، لا يتكلم عن الله إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الملائكة إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الرسل إلا بالوحي، ولا يتكلم عن الكتب إلا بالوحي، ولا يتكلم عن اليوم الآخر إلا بالوحي، ولا يتكلم بالقدر إلا بالوحي، فإنها كلها من أمور الغيب، وهي تتعلق بالقلوب وهي من أمور الغيب. وأمور الغيب لا يتكلم فيها إلا بدليل، إلا بنص، ما حد يتكلم عن الجنة والنار بشيء ما في نص، أو القبر أو ما في البعث والنشور إلا بنصوص. إن النصوص تذكر ويصدق ما فيها، ولكن لا يؤتى بشيء ما جاء في نصوص، لا يؤتى بشيء لم يأتي به نصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذا الدرس على ركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والملائكة، وفي الدرس الذي بعده إن شاء الله بالإيمان الكتب والإيمان بالرسل، والذي بعده اليوم بالآخر، وبعده الإيمان بالقدر. والكلام في هذا الدرس يكون بالإيمان بالله وملائكته. فالإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بأن الله عز وجل أنه موجود بلا بداية وبلا نهاية، لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، بل كان بلا ابتداء ويكون بلا انتهاء، كان بلا ابتداء ويكون بلا انتهاء، يعني في الماضي ما في بداية، وفي المستقبل ما في نهاية، لأن الله لا بداية له ولا نهاية له. المخلوقات لها بداية ونهاية، المخلوقات لها بداية ونهاية، الإنسان يولد هذه بدايته، ثم يموت هذه نهايته، وما بينهما يعني هو مدة حياته، لكن الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، يعني لا بداية، يعني لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. ويدخل في الإيمان به الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل هذه يجب الإيمان بها، الإيمان بربوبيته. ومعنى الربوبية، وهذه أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية تعلق بأفعال الله، بأفعال الله، وهو الإيمان بأفعال الله، كونه خالق رازق محيي مميت متصرف في الكون، هذه أفعال الله. وهذا التوحيد ما أنكره الكفار الذين بعث من الرسول صلى الله عليه وسلم، أقروا به، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولن الله، لا يقولن الله، فهم لا ينكرون توحيد الربوبية، وإنما ينكرون توحيد الألوهية. ولهذا لما هذا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكن توحيد الربوبية مقرون به، الله تعالى هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يعني واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الإيجاد، لا شريك له في يعني في الإحياء والإماتة، لا شريك له في التصرف في الكون. هو هذه أفعال الله يعني لا يشاركه فيها غيره، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وأن الله واحد في أفعاله لا شريك له في خلقه وإيجاده وغير ذلك من أفعاله. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، أي أن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والتوكل هذه أفعال العباد يجعلونها لله عز وجل، ما يجعلون لله شريكا فيها، فلا يدعون مع الله غيره ولا يستغيثون بغير الله، وإنما أعمالهم هي لله وحده لا شريك له، تكون خالصة. وهذا هو معنى أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، وهو معنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فعلى هذا فإن أفعال العباد يجب أن تكون مصروفة لله، لا يصرف منها شيء لغير الله ولا يضاف منها شيء إلى غير الله. فلا يأتي الإنسان لمخلوق في قبره ويقول أغثني أعطني كذا حقق لي كذا، لكن بالنسبة للموجود والإنسان الحي تأتي لمه تقول له ساعدني أعطني كذا، نعم هذا ما في بأس، لأنك تخاطب إنسان يعني معك يعني يعطيك أو يمنعك. لكن تأتي تخاطب الملائكة الغائبين عنك، تدعو الملائكة، تدعو الجن، تدعو أصحاب القبور، هذا لا يجوز أبدا، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو يعني شأن يعني العباد، أنهم يعولون على الله ويلجؤون إلى الله، ويكون رجاؤهم وخوفهم وذبحهم ونذرهم وجميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لغيره تعالى. وهذا التوحيد هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، لأن توحيد الربوبية ما جحدها الكفار مقرون به، لكن توحيد الألوهية هو الذي أنكروه، ولهذا جاء القرآن وجاءت السنة في يعني وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب للدعوة إليه. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني خصوا العبادة بالله ولا تصرفوا منها شيء لغير الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. فإذا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني معناه هذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه مهمة الرسل، وهذه وظيفة الرسل، يدعون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان يطوف في القبائل في مكة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم ينكرون عليه ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة؟ هذا الذي أنكروه. أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فإذا هو مبني على علم الغيب، يعني لأن أسماء الله وصفاته من أمور الغيب، ما يضاف إلى الله شيء إلا بدليل، لا يضاف إليه شيء إلا بدليل، لا يضاف له اسم ولا صفة إلا بدليل. فإذا لابد من في الأسماء والصفات من 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 الأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد في ذلك من هذا، وهو أن يثبت لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. وإثباتها على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، توسط بين التشبيه والتعطيل، إثبات بلا تنزيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة. المشبهة يثبتون صفات ويقولون هي مثل المخلوقات، يعني صفات مثل صفات المخلوقين، هذا المشبهة. والمعطلة ينفون الصفات ويتصورون أنه ما فيه صفات إلا وفق ما هو موجود في المخلوق، ما يتصورون فيه صفات إلا طبقا لما هو في المخلوق، ولهذا ينفونها عن الله خوفا من التشبيه، لأنهم قال لو أثبتنا لكنا مشبهة، لكن فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. إذا نفوا عن الصفات فصار شبيها بالمعدومات، كما قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد، قال إن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني المعطل النفات نافون للمعبود لا وجود له. الذهبي في كتابه العلوم أورد هذا الأثر من كتاب التمهيد ثم قال صدق والله، ابن عبد البر صدق والله إن المعطلة نافون للمعبود. قال إن المعطلة مثلهم كمثل، قال عن بعض العلماء كمثل جماعة قالوا في دارنا نخلة، دارنا فيها نخلة، قالوا لها خوص، قالوا لا ما لها خوص، لها عشب، لا ما لها عشب، لها ليف، ما لها ليف، لها ساق، ما لها ساق. قال إذن ما في داركم نخلة، لأن نفي الصفات نفي للذات، لأن لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، بل الذات تتصف بصفات وهي بالنسبة لله عز وجل لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فإذا هذا شأن المعطلة، ولهذا يقول ابن القيم في كتابه مقدمة النونية المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها متصفا بصفات الكمال منزها عن جميع صفات النقص. فإذا المشبه أثبتوا وشبهوا، والإثبات حق والتشبيه هو الباطل، والمعطلة نزهوا وعطلوا، والتنزيه حق والتعطيل هو الباطل. وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، فأثبتوا ونزهوا. فكونهم أثبتوا خالفوا المعطلة، وكونهم نزهوا خالفوا المشبهة, كونهم نزهوا خالفوا المشبهة الذين شبهوا, وكونهم أثبتوا خالفوا المعطلة الذين نفوا. فإذا الحق وسط بين ضلالتين, يعني إثبات مع تنزيه هو بين ضلالة التعطيل من جهة والتشبيه من جهة ثانية, والتشبيه من جهة ثانية. إذن توحيد الأسماء والصفات من علوم الغيب التي لا تؤخذ إلا بدليل, وأركان الإيمان ستة كلها من عمر الغيب ما يتكلم فيها إلا بدليل, لا يتكلم عن الله وعن ذاته وصفاته إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات, تدخل تحت الإيمان بالله, كلها تدخل تحت الإيمان بالله, يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, يؤمن بألوهيته بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله عز وجل على سبيل الاختصار. ثلاثة من أنواع التوحيد كلها تدخل تحت الإيمان بالله, كلها تدخل تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالملائكة فأيضا من أمور الغيب. الملائكة لا نراهم ولكنهم موجودون حولنا, عرفنا ذلك بالنصوص الشرعية, ففيه الحفظة والكتبة عن اليمين وعن الشمال, وما نراهم موجودون ولا نراهم. الجن موجودون ولا نراهم, هم يرون ونحن لا نراهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه, إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والإيمان بالملائكة أولا فيه يعني من أين خلقوا, هذا لابد من دليل. من أين خلقوا هذا غيب ما نعرف إلا بالدليل. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم, يعني من تراب. فهذا حديث صحيح بين لنا يعني أصل خلق العوالم الثلاثة, عالم البشر وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجن. فأصل الملائكة خلقوا من نور, والجن خلقوا من نار, والإنس من تراب. هذا أصل خلقهم, هذا أصل خلقهم. ثم إن خلق الملائكة والجن متقدم على خلق الإنس, وهذا غيب ما يعرف إلا بالدليل. أما تقدم خلق الجن على البشر فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون, والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فقوله من قبل يدل على أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس, والجن خلقناه من قبل يعني من قبل يعني خلق آدم خلق الإنسان. وكذلك الملائكة مخلوقون قبل الإنس, والدليل على ذلك الحديث الذي في البخاري, أول حديث في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري, أن الله لما خلق آدم خلقه ثم قال: اذهب إلى جماعة جلوس من الملائكة فسلم عليهم فإنهم يردون عليك, وهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فهذا يدل على الملائكة مخلوقين قبل الإنس, لأن الأمور هذه ما تكلف فيها إلا بدليل. هذا قبل هذا بعد ما يعرف العقل, ما يعرف إلا بالدليل. وقد جاءت الأدلة يعني في أصل خلق العوالم الثلاثة, وكذلك تقدم بعض يعني تقدم الجن على الإنس, وتقدم الملائكة على الإنس, وتقدم الملائكة على الإنس. ثم إن الملائكة خلقهم الله ذوي أجنحة، كيفية خلقهم أنهم ذوي أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني جناحين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. وجبريل له 600 جناح، جاء في السنة عن رسول الله له 600 جناح كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الملائكة خلقوا لهم أجنحة كما جاء ذلك في القرآن والسنة، وهم متفاوتون في الخلق. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، ورآه وهو في الأرض وقد سد الأفق حجمه، ضخامته سدت الأفق اللي هو 600 جناح. لكن هذا المخلوق على هذا الحجم يتحول إلى أن يكون على شكل إنسان، مثل الحديث اللي في حديث جبريل اللي مر بنا هذا. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه، هذا جبريل. هذا الخلق الكبير تحول إلى أن يكون على هيئة الإنسان. ما يقال أن الخلق موجود كونه يعني لستمائة جناح هذا على حدة وذا حدة، لا، ذاك الخلق تحول من كونه 600 جناح إلى كونه على هيئة إنسان. وكذلك جبريل جاء إلى مريم كما جاء في سورة مريم ونفخ في يعني في فرجها وحصل الحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني أضياف إبراهيم الذين جاءوا وقدم لهم الطعام والملائكة لا تأكل الطعام، لا يأكلون الطعام. يعني جاءوا بصورة آدميين، بصورة آدميين، فهم يتحولون من خلقهم الذي خلقهم الله عليه إلى أن يكونوا على شكل الإنسان وعلى هيئة الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، كان جبريل يأتي للنبي مرارا على صورة دحية بن خليفة الكلبي، رجل من أجمل الصحابة، فكان يرى ويظن أن الذي معه دحية والذي معه جبريل لأنه يأتي على صورته. حاصل أن الملائكة يتحولون إلى شكل الإنسان، ويرون الناس ولا يرونهم، لأنهم الملائكة معنا الآن ولا نحن ما نراهم. والجن كذلك يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فالملائكة يعني هذا يعني هذا خلقهم وهذا شأنهم، ويتحولون. وكذلك الجن يتحولون إلى صورة إنسان ويتحولون على صورة الحيات كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره، يأتون على شكل حيات ويأتون على شكل إنسان، مثل صاحب أبو هريرة الذي يحتمل من الطعام، الذي كان يحتمل من الطعام ومسكه وقال: لأرفع عنك إلى رسول الله، قال: إني ذو عيال كذا دعني ولا أعود. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك بالوحي وقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه وعدني ألا يعود، قال: إن كذبك وسعود، وعاد. ولما مسكه وقال: أرفع عنك، قال: أقول لك شيء إذا قلته لا يصيبك، لا يأتيك أحد، اقرأ آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي وتمنعك من مجيء الشياطين إليك. يعني فأخبره، فإذا هذا جاء على صورة آدمي وهو جني، جاء على صورة آدمي وهو جني، فيتحولون الجن على شكل حيات كما جاء في صحيح مسلم في أحاديث عديدة, وكما جاء يعني في قصة صاحب أبي هريرة الذي كان يحدث من الطعام الذي مسؤول عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن الملائكة لهم أعمال أنيطت بهم, أنيطت بهم, منهم موكل بالروح بالأرواح, ومنهم موكل بالأرحام, والموكل بالكتابة, والموكل بالحفظ, والموكل بالجنة, والموكل بالنار. ولا يقال عن شيء عن الملائكة إلا شيء جاء في الكتاب والسنة, لأن هذا من نور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بوحي. فالقرآن آيات كثيرة فيها ذكر الملائكة وأعمال الملائكة التي أنطت بهم, فيؤمن الإنسان ويصدق بكل ما جاء من أخبار عن الملائكة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, يصدق بكل ما أخبر الله عنه عز وجل في كتابه وأخبر رسوله في سنته عن الملائكة, لأن هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. ثم إن أسماء الملائكة ما نعرف منهم إلا القليل, يعني فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير, هذا هو الذي جاء, جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ومالك خازن النار, هذا جاء, هؤلاء جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. وكما قلت هذا من أمور الغيب, كما أن الرسل لا نسمي أحد من الرسل إلا إذا جاء في الكتاب والسنة, وسيأتي في درس الملائكة في درس الإمام بالكتب والرسل أن الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن 25, لكن الملائكة جاء ذكره يعني 6 هؤلاء الذين, فنحن نسمي من سمى الله ولكن نؤمن بكل ما أخبره وإن لم نعرف أسماءهم, فإذا الإمام الملائكة من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل, ونصدق يعني بوجودهم وأن السماء ممتلئة منهم, وأن البيت المعمور يأتيه يوميا 70,000 ومن دخله لا يعود إليه مرة ثانية, كل يوم 70,000 ولا تتكرر الزيارة للبيت المعمور, ملائكة لا يعلمهم إلا الله, يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودن إليه, من دخل ما في فرصة إليه إلا مرة واحدة, ما في إلا مرة واحدة من دخل ما يعود, ومع ذلك كلهم كثرة. ثبت في الصحيح أن النار يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام, في كل زمام 70,000 ملك يجرونها, كثرة لا يعلمهم إلا الله عز وجل, لا يعلم جنود ربك إلا, فكل ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة من جميع الوجوه في الخلق والتقدم والتأخر وأعمالهم وكل ما يتعلق بهم ما يتكلم فيه إلا بدليل, إن وجد الدليل يتكلم وإلا الإمساك, لا يتكلم الإنسان إلا بعلم, ولا يتكلم عن الملائكة بشيء إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة باختصار. ونتكلم إن شاء الله في الليلة القادمة عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل, الركن الثالث والرابع من أركان الإيمان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يصح القول بأن الجن والإنس يشتركون مع الله في أنه لا نهاية لهم، بحيث إن الجن والإنس إما أن يخلدوا في الجنة أو يخلدوا في النار؟
نعم، يعني هذه مسألة معروفة ذكرها العلماء، وهي أن أهل الجنة دائمون بلا نهاية، دائمون بلا نهاية، من يدخل الجنة يخلد فيها إلى غير النهاية. فكيف يعني الله عز وجل، يعني قلنا أن الله لا نهاية له وهؤلاء نهاية له. الفرق بين الله عز وجل وأهل الجنة أن وجود أن بقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء أهل الجنة في الجنة فهو مكتسب من الله عز وجل، هو الذي شاء أن يبقوا. فإذا فرق بين بقاء الله ودوامه وأن هذا شيء لازم لذاته، وهؤلاء حصل لهم من الله أن أدامهم، حصل من الله أن أدامهم وأبقاهم. إذن هذا هو الفرق بينهما، يعني أهل الجنة باقون إلى غير نهاية ومنعمون إلى غير نهاية، والله عز وجل باق إلى غير نهاية، لكن بقاء الله لازم لذاته وبقاء المخلوقين مكتسب، أي حصل من الله عز وجل، الله تعالى أعطاهم هذا البقاء، ولو لم يشأ أن يعطيهم إياه ما حصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل النفس صفة من صفات الله أو يقصد بها الذات؟
المقصود بها الذات، النفس المقصود بها الذات، ذات الله عز وجل، كما أن يعني الإنسان يعني يطلق، يعني الإنسان يطلق في نفس فيه اللي هي روحه، ويعني وذاته نفسها يعني يقال لها نفس. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل إنسان، كل إنسان بما كسب رهين. نعم.
يقول ما معنى خلق الله آدم على صورته؟
خلق الله آدم على صورته، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن ما قيل في معناه كما ذكره بعض أهل العلم أن الله تعالى متصف بصفات والعبد متصف بصفات، فالله عز وجل سميع بصير متكلم، وآدم سميع بصير متكلم، وصفات الله تليق بكماله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره، تليق بضعفه وافتقاره. ما يثبت الله عز وجل من الصفات يليق بكماله، لا يقال انه يشبه المخلوقين في صفاته، ولا المخلوقون يشبهونه في صفاتهم، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. فيعني هذا هو يعني الشأن يعني في الأمر. إيش السؤال مرة ثانية؟ هل المخلوقين
خلق الله آدم على صورته؟
خلق آدم على صورته، يعني متكلما سميعا بصيرا، والله تعالى متكلم سميعا بصير، لكن لا مشابهة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق. الله تعالى متصف بالرحمة والمخلوق متصف بالرحمة، والرحمة التي يعني اتصف بها الله غير الرحمة التي اتصف بها المخلوق، هذه تليق بكمال الله، وهذه تليق بضعف المخلوق وافتقاره إلى الله عز وجل. وكذلك يعني كل ما أضيف إلى الله عز وجل، لأن هناك أسماء لله عز وجل وصفات يسمى بها المخلوقين، وصفات يوصف بها المخلوقين، لكن هناك أشياء من الأسماء لا تضاف إلا إلى الله، مثل لفظ الجلالة لا يسمى به إلا الله، مثل الصمد لا يسمى به إلا الله، مثل الرحمن لا يسمى به إلا الله، مثل الخالق البارئ لا يسمى به إلا الله. وهناك أسماء تضاف إلى المخلوقين مثل الملك، الله من أسماء الله الملك، وقد جاء في سورة يوسف عدة مواضع فيها ذكر الملك يراد به المخلوق، يراد به المخلوق. وكذلك يعني جاء في آخر سورة التوبة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رؤوف رحيم، والله تعالى رؤوف رحيم. فإذا يعني هذا يطلق على 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 الله وعلى خلقه، لكن ما يضاف إلى الله يليق بكماله. وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذن كون خلق آدم على صورته يعني خلقه متصفا بصفات يعني تطلق على الله، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. فالسمع المضاف إلى الله غير السمع المخلوقين، لكن المعنى هذا يتعلق بالأصوات، لكن كيفية سمع المخلوق معروف، وأما كيفية سمع الله فهذا لا يعرف، لأن كيفية الصفات لا تعلم ولا يسأل عن الكيفية، يثبت المعنى ولا يسأل عن الكيفية. فالسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمرئيات، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، صفة الرحمة منقسمة إلى رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة لله تعالى، فهل هذا التقسيم يجري على جميع الصفات؟
لا، ما يقال جميع الصفات أنه يجري على هذا الشيء أبدا. مثلا كلمة يعني وصف الخالقية يعني اللي هي الإيجاد، هذا لا يكون إلا الله عز وجل، يعني كما قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. فهم لا يوجدون يعني مخلوق ولا يوجدون شيء، لكن يمكن أن يضاف الخلق بمعنى التقدير ويضاف إلى المخلوقين. ومنه قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فإنه ليس المقصود أحسن الموجدين، لأن الإيجاد خاص به، لكن بمعنى التقدير يضاف الخلق إلى المخلوقين بمعنى التقدير، يضاف الخلق بمعنى التقدير إلى المخلوقين. فإذا أحسن الخالقين يعني صفة التقدير التي هي الخلق تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث في الأثر يقول الشاعر يصف ممدوحة ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الخلق هو التقدير، يعني الحذاء عندما يأتي يعني يقص الجلد يرسم على الجلد يعني صفة النعل، ثم يقص بالمقص على الخط، ما في عروجه ولا رايح كذا، يعني ماهر في هذا. لكن بعض الناس يخلق يقدر يرسم، لكن عندما يشق لا يعروج كذا. ولهذا يمدح مخلوقه، يمدح ممدوحه وغيره يعني بخلافه، قال ولا أنت تفري ما خلقته، إذا قدرت تشق على قدره، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر لكن ما يقدر يقص عليه. فإذا الخلق بمعنى الإيجاد هذا خاص بالله عز وجل، والخلق مع التقدير يضاف إلى المخلوقين. ومنه قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، ما هو الموجودين، لأن ما في أحد يوجد مع الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز التقليد في مسائل الإيمان خاصة للذين لم يتعلموا ولم تتوفر لهم وسائل التعليم؟
نعم مسائل الإيمان يعني العلماء والذين هم عندهم يعني يأخذون وغيرهم يتبعهم وغيرهم يتبعهم وعلى طريقتهم، لكن العوام في الحقيقة خير من كثير المتعلمين، لأن بعض المتعلمين أو كثير المتعلمين جاءهم البلاء من تعلمهم، وإلا فإنهم باقون على الفطرة، على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد، كما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم عن الفطرة. الناس خلقوا على الفطرة لكن الشياطين هي اللي اجتالتهم، شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن والحديث الثاني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني ينقلونه من الفطرة، اليهود ينقلون وليدهم إلى اليهودية ويترك الفطرة التي خلقه الله عليها، والنصارى كذلك، لأن الناس خلقوا على التوحيد. ولهذا يقول يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي يعني دين الفطرة، إلزم دين الصبي والأعرابي، لأن أولئك ما عندهم إلا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ما عندهم يعني البلاء الذي جاء عن طريق التعلم عن في المدارس التي تدرس على وفق للعقول ولا تدرس على وفق النقول، وإنما كلها يعني مبنية على يعني آراء وأفكار وظنون وتخمينات، يعني هذا يعني هذا الذين ما تعلموا سلموا. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الفخر الرازي في كتابه تهذيب لسان الميزان ذكر ترجمته، وذكر قال أنه قال عنه بعض العلماء وكان مع تبحره بالعلوم وتبحره بالعلوم يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني الفطرة، الفائز من كان على عقيدة العجائز، لأن أولئك ما عندهم إلا الحيرة، ما عندهم إلا الندم، فيهم من ندم على إضاعة عمره. فإذا الانحراف جاء عن طريق التعلم أو عن طريق الوالدين، اللي إما عن طريق المعلمين اللي يعلمون الباطل ويخرجون اسم الفطرة الباطل، أو من طريق الوالدين الذين ينشئان الولد على خلاف الفطرة اليهودية والنصرانية، وكل واحد من الملل على ينشئ أولاده على ما هو عليه. نعم.
يقول بارك الله فيكم هل الجهل جهل العوام الناس بأحكام الإيمان بالأسماء والصفات والقواعد التي وضعها العلماء فيما هل يعد ذلك نقصا في إيمانهم بالله؟
معلوم أنهم عندهم هم أحسن كما قلت أحسن من كثير المتعلمين، يعني كونهم ما تعلموا سلموا من البلاء الذي حصل للمتعلمين، لكن التفاصيل حتى كثير من المتعلمين لا يعرفون التفاصيل، وليس كل يعني يحيط بجميع التفاصيل، وإنما يتفاوت العلماء. ولهذا تجد يعني نفس النص يأتي بعض العلماء ويستخرج منه فوائد يتفاوت الناس، لو يعني يعطى نص من القرآن ومن الحديث ويقال استخرج ما فيه من الفوائد يتفاوتون، نفس المتعلمين والعلماء يتفاوتون، هم أنفسهم اللي عندهم تعلم متفاوتين، هذا يستخرج مسائل كثيرة وهذا يستخرج شيء قليل، هذا يشق عليه أن يأتي إلا بالشيء القليل، وفيه من يأتي بالله بالمئات من الفوائد التي تكون في بعض الأحاديث. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ما هي الطريقة السهلة في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟
الطريقة السهلة أنهم يربطون بالكتاب والسنة ويبعدون عن العقول والأفكار التي حرفت الناس عن الجادة، فيتعلمون يعني الأصول يعني يعني على طريقة الكتاب والسنة. ومن أحسن ما يكون للعوام وتعليمهم الدين وأصول الدين كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه الأصول الثلاثة وأدلتها. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وهذه الأسئلة اللي يسأل عنها في القبر، هذا الكتيب الحجم القليل وفائدته عظيمة يتكلم عن أسئلة القبر، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. والإنسان يسأل في القبر عن الأمور الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك. فهذا الكتيب يتعلق بتعليم هذه الأصول الثلاثة عن الله وما يتعلق بالله، عن الدين وما يتعلق بالدين، عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالأدلة ما هو بالعقول والأفكار. وكذلك يعني الكتب التي ألفها بعض العلماء يعني وهي على الجادة وعلى الطريقة الصحيحة، وهي موجودة عند أصحاب المذاهب. فالحنابلة عندهم يعني مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمالكية عندهم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المقدمة كلها على طريقة السلف، والحنفية عقيدة الطحاوي عقيدة السنة والجماعة، والشافعية عقيدة الصابوني، يعني كلهم يعني على أصحاب تابعوا للمذاهب، لكنهم يعني كالأئمة يعني في العقيدة يتبعون الدليل، وغيرهم من أتباعهم من وفقوا الله يتبع الدليل، وبعض غير الموفقين يتبعون بالفروع ويخالفون في الأصول، يأخذون بالأصول بالفروع بمذهب الإمام مالك مثلا ومذهب الشافعي، وفي الأصول وفي العقيدة يأخذون مذهب الأشاعرة، يأخذون بمذهب الأشاعرة التي يعني مبني على العقل و يعني مذهب يعني وجد في أزمان متأخرة، يعني ما كان يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ما يعرفون هذا، وإنما هذا يعني جاء يعني هذا في أزمان متأخرة. وأبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة يعني آخر أمره رجع إلى عقيدة السنة والجماعة، وكتابه الإبانة يوضح هذا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: جاء النهي عن الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فكيف الجمع بين هذا وبين أن مع كل شخص حفظة يكتبون ما يفعل؟
معلوم أن ملائكة الرحمة مقصود ملائكة الرحمة التي لا تدخل، ولهذا جبريل يعني كان يعني امتنع عن الدخول يعني في من أجل فيه الكلب، وفيه وملائكة لا تدخل بيتها في كلب ولا صورة، ويعني فقد جاء يعني. أما الأشياء التي تكون لابد منها يعني كمثل ما يتعلق بوثائق متعلقة بالجوازات وبجوازات السفر وبالبطاقات الشخصية، وكذلك يعني الذي لابد منه، فهذا يجوز. وأما التصوير لغير حاجة ولغير ضرورة فهذا هو الذي يمنع منه.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، بما تنصحوني كي أنمي معرفتي بالله؟
عليك أنك تقرأ كتب السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة وهي موجودة يعني كما قلت يعني في مختلف المذاهب. المالكية عندهم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، والشافعي عندهم الصابوني، والحنفية عندهم عقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي، والحنابلة عندهم مثل أصول الثلاثة لشيخ محمد الوهاب وكتاب التوحيد، وكذلك العقيدة الواسطية. فالإنسان عندما يعني يقرأ كتب السلف فإن هذا يعني هذا هو الذي يجعله يعني يعرف الحق ويقوى إيمانه بالله عز وجل، إيمان مبني على علم وعلى بصيرة وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن عن الأمور المحدثة والعقائد التي مبنية على العقول ولم تبنى على النقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل صحيح أن من الملائكة ملكا عنقه ملتوية تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى؟
يعني جاء مر بنا في قريبا في حديث يعني موضوع، لكن يعني شيء ثابت في هذا لا أدري. أما يعني نفس الذي مر بنا في دلائل الخيرات قبل يعني ليلة الجمعة الماضية، أن يعني الله أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله من تلك الصلاة ملك له الجناح المشرق وجناح المغرب ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى، فيقال يعني صلي على عبدي فلان، صلي على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. هذا حديث موضوع، لكن هل ورد شيء في هذا المعنى ثابت؟ لا أدري، لا أذكر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من أسماء الملائكة منكر ونكير؟
أجبت على هذا، أنا قلت جاء في الحديث أن ذكر ستة من الملائكة اللي ورد لنا في الكتاب والسنة، ستة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، ستة.
وهل صحيح أن اسم جبريل وميكائيل كان اسمهما عبد الله وعبد الرحمن؟
لا أدري.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل ينزل جبريل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو كان ينزل بالوحي، وما عندنا شيء يدل على أنه ينزل، لكنه كان ينزل بالوحي. نعم.
هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟
هذا جاء، لكن ما ثبت في هذا شيء في من علم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل منكر ونكير ملكان أو جمع من الملائكة؟
لا، ملكان، ملكان، منكر ونكير. نعم.
حفظك الله، هل اسم ملك الموت عزرائيل؟
هذا ما ثبت، جاء في ذكر عزرائيل لكن ما ثبت.
أحسن الله إليكم، هل الإنس يتحولون مثل الملائكة والجن؟
ولا ما نعلم، أقول ما نعلم أنهم يتحولون. الجن يتحولون إلى الإنس والملائكة إلى الإنس، وأما الإنس ما نعلم أنهم يتحولون إلى عن خلقتهم التي خلقهم الله عليها، اللي إذا كان يعني يكون سحرة وسحرة يعني يموهون على الناس ويخيلون على الناس. نعم.
شيخنا حفظك الله، أيهما أول خلقة، الملائكة أم الجان؟
الله أعلم، لا أدري.
يقول السائل: حفظك الله، إذا وجدت حية في البيت فهل أحرج عليها ثلاثة أيام أم ثلاث مرات؟
التحريج ورد، يعني ما أتذكر يعني هل يعني أنه وردنا ثلاثة أيام، يعني فيها ما أذكر يعني شيء تقييدي يقيد هذا، لكن يعني كونه يعني يكرر هذا عليها هذا مطلوب، لكن هل يعني أنا ما أتذكر الآن شيء يتعلق بكونه ثلاثة أيام، ما أدري، الله أعلم، لا أدري.
وما هي الألفاظ الصحيحة التي يحرج بها؟
ها؟
الألفاظ التي
ما في ألفاظ معينة، يعني نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك إن خرجت وإلا سنفعل بك كذا وكذا، ما في لفظ معين.
سأل الله إليك، هل الجن يرون الملائكة في هذه الحياة؟
لا ندري، لا أدري.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن العبد إذا أطاع الله فتكون منزلته أعلى من منزلة الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، بينما العبد مع قدرته ومجاهدته لنفسه يصل إلى هذه المرتبة من الإحسان؟
هذه مسألة مشكورة، يعني الملائكة وصالح البشر أيهما أفضل؟ وقد ذكر شارح الطحاوية أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وخلص إلى التوقف، وأن المسألة ما في يعني شيء يرجح هذا على هذا، وبعض العلماء يرجح يعني البشر على الملائكة، لأن أولئك جبلوا على هذا، وأما أولئك يعني فهم اللي هم البشر فإنهم يفعلون ذلك مجاهدة للنفس، ويعني الاتيان بالطاعة بمجاهدة النفس، وأما أولئك مجبولين على الطاعة، ما يحصل لهم إلا الطاعة.
يقول السائل، هل يستلم الحجر الأسود بعد الانتهاء من الشوط السابع؟
اي نعم، في جميع 8 مرات، يعني في البداية والنهاية وما بين ذلك، أول يأتي فيمر عليه ويستلمه، وفي كل شوط يستلمه، وفي الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول عندنا في ليبيا في كل صلاة جنازة يأتي أولياء الميت إلى الإمام ويطلبون منه أن يقول قبل الصلاة من كان له دين على الميت فأخوه أو ابنه كفيله، فهل مثل هذا يجوز على سبيل الاستمرار؟
والله ما يصلح هذا ولا ينبغي هذا، لأن هذا ما كان غير معروف، ما كان هذا معروف، لكن للحق يأتي يبحث عن وليه، لكن كونه يعني أن هذا من تابع للجنائز وكل كل ما يأتي جنازة يقال في هذا الكلام، ما نعرف هذا.
يقول بارك الله فيكم، من وقع في الجدال أيام التشريق،
من وقع
في الجدال،
نعم،
أو وقع في الغيبة وتاب من حينه، فهل يكون حجه مبرورا؟
الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان متابع للسنة، ويعني ويكون على حالة حسنة، والإنسان إذا حصل منه يعني شيء وتاب منه سواء كان قديم أو جديد فالله تعالى يتوب على متى، ولكن الإنسان يحرص على أن هذا الذي تاب منه ما يعود إليه. نعم.
وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليك، هناك من يحلق لحيته يوم النحر أو في أيام التشريق وهو حاج، فهل فعل ذلك يعرض حجه لعدم البر؟
ولا لا شك أن هذا من المعاصي التي تنقص يعني تنقص البر، يعني البر أن يكون يأتي الإنسان يعني على وفق للنصوص ووفقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يبتعد عن المعاصي، وهذا من المعاصي، وهذا من المعاصي، لأن إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند قصة موسى وهارون في سورة طه، قال إن إعفاء اللحى من سنن المرسلين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجهه أكمل الوجوه وأجمل الوجوه، وكان كث اللحية، ثم قال والذين والصحابة الذين فتحوا يعني بلاد كسرى وقيصر وأنفقوا وأخذوا كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله لا يوجد فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى. كل الذين كانوا من الصحابة غزوا الفرس والروم وتغلبوا عليهم لا يوجد فيهم رجل حالق، لأنه لا يعرف عن الصحابة يعني هذا الشيء. هذا الحلق ذا جاء يعني كان معروف عن يعني عن غير المسلمين، ولكن المسلمين يعني يتابعون غير المسلمين في كل بار إلا ما شاء الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل القول بأن الله تعالى في كل مكان يعد قولا كفريا؟
ليش؟ أن الله عز وجل فوق العرش، لأنه إذا نفى أن الله فوق العرش وأن الله يعني إذا كان فوق العرش شلون يكون في كل مكان؟ الله عز وجل كان بلا بداية ثم خلق المخلوقات فلم يخلقها في ذاته، فلم يكن حالا بها وليست حالة به. وجود الخالق مباين لوجود المخلوق. الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه، والمخلوقون مباينون له، فليس حالا فيهم وليسوا حالين فيه، بل وجود هذا غير وجود هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شخص انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل لغير عذر.
إيش هو؟
انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير عذر، هل عليه شيء؟
ما عليه شيء.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، اعتمرت في رمضان وبعد انتهائي من الطواف أقيم صلاة العشاء فصليت العشاء والتراويح ثم سعيت، فهل فعلي صحيح؟
نعم صحيح، ما في بأس، لأنه لا يلزم التوالي.
السؤال الثاني يقول، إذا كنت مسبوقا في صلاة الجنازة وأدركت الإمام في التكبيرة الثانية، فهل أقرأ الفاتحة أم أبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، أقرأ الفاتحة والصلاة على النبي مع بعض، أقرأ الفاتحة والصلاة على النبي، لأن يعني من 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 أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء، فكونه يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي يعني يفعل. نعم.
سؤاله الثالث، في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءة الإمام سريعة فمتى أقرأ سورة الفاتحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام والإيمان لهما أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان للإسلام وللإيمان جاءت في حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله أسئلة وأصحابه يسمعون، من أجل أن يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب على هذه الأسئلة. والحديث هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، لأن أول كتب صحيح مسلم كتاب الإيمان، وأول حديث في حديث جبريل هذا. وفي صحيح البخاري في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسد ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من هذا السائل؟ قال لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأضاف إليه التعليم لأنه سأل ليسمع الحاضرين الجواب فيتعلم الدين بهذا السؤال والجواب. وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يسأل وهو يعلم الجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب, أن لا يلزم أن يكون السؤال عن جهل وأنه لا يدري, بل قد يكون السائل يدري ولكن يكون فيه ناس يحب أن يسمعوا الجواب فيسأل من أجل إفادة الناس لا من أجل إفادته. وهذا شأن جبريل في هذا الحديث, لأنه سأل ليسمع الحاضرون الجواب, ولهذا قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, يعني بسؤاله عن هذه الأمور وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي أراده يعني أراده جبريل من هذه الأسئلة هو تعليمهم, ولهذا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أصول الإيمان ستة, والفرق بين الإسلام والإيمان, الإسلام والإيمان أن الإسلام إذا أطلق إذا كان مقرونا معه الإيمان فإنه يحمل على الأعمال الظاهرة, يحمل على الأمور الظاهرة, والإيمان يحمل على الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب. لكن إذا انفرد الإسلام على حدة والإيمان على حدة دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه, يقصد به الظاهرة والباطنة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, يقصد به الظاهرة والباطنة. لكن إذا جمع بينهما كما هنا في هذا الحديث فإن الإسلام يؤمل على الأمور الظاهرة والأمور الظاهرة الشهادتان, النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج, وهذه أمور ظاهرة. ويحمل الإسلام الإيمان على الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب, وهي كون الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. كل هذه أمور خفية تتعلق بالقلوب ما تتعلق بالجوارح, ما تظهر في الجوارح كأركان الإسلام. أركان الإسلام تظهر على الجوارح, نطق بالشهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج, أمور ظاهرة. وأما الإيمان وأركان الإيمان فهي أمور باطنة. ثم هذه الأمور الستة, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره, هذه الأمور الستة يعني هذه الأمور الستة من أمور الغيب ما يتكلم فيها إلا بالوحي, لا يتكلم فيها, لا يتكلم عن الله إلا بالوحي, ولا يتكلم عن الملائكة إلا بالوحي, ولا يتكلم عن الرسل إلا بالوحي, ولا يتكلم عن الكتب إلا بالوحي, ولا يتكلم عن اليوم الآخر إلا بالوحي, ولا يتكلم بالقدر إلا بالوحي. فإنها كلها من أمور الغيب وهي تتعلق بالقلوب وهي من أمور الغيب, وأمور الغيب لا يتكلم فيها إلا بدليل إلا بنص, ما حد يتكلم عن الجنة والنار بشيء ما في نص, أو القبر أو ما البعث والنشور إلا بنصوص. إن النصوص تذكر ويصدق ما فيها, ولكن لا يؤتى بشيء ما جاء فيه نصوص, لا يؤتى بشيء لم يأتي به نصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذا الدرس على ركنين من أركان الإيمان وهما الإيمان بالله والملائكة. وفي الدرس الذي بعده إن شاء الله بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والذي بعده اليوم بالآخر، وبعده الإيمان بالقدر. والكلام في هذا الدرس يكون بالإيمان بالله وملائكته. فالإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بأن الله عز وجل أنه موجود بلا بداية وبلا نهاية، لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، بل كان بلا ابتداء ويكون بلا انتهاء، كان بلا ابتداء ويكون بلا انتهاء. يعني في الماضي ما في بداية، وفي المستقبل ما في نهاية، لأن الله لا بداية له ولا نهاية له. المخلوقات لها بداية ونهاية، المخلوقات لها بداية ونهاية. الإنسان يولد، هذه بدايته، ثم يموت، هذه نهايته، وما بينهما يعني هو مدة حياته. لكن الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، يعني لا بداية، يعني لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. ويدخل في الإيمان به الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل هذه يجب الإيمان بها، الإيمان بربوبيته. ومعنى الربوبية، وهذه أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، بأفعال الله، وهو الإيمان بأفعال الله، كونه خالق، رازق، محيي، مميت، متصرف في الكون، هذه أفعال الله. وهذا التوحيد ما أنكره الكفار الذين بعثوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أقروا به: ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولن الله، لا يقولن الله. فهم لا ينكرون توحيد الربوبية، وإنما ينكرون توحيد الألوهية. ولهذا لما هذا قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن توحيد الربوبية مقرون به، الله تعالى هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يعني واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الإيجاد، لا شريك له في يعني في الإحياء والإماتة، لا شريك له في التصرف الكون. هو هذه أفعال الله، يعني لا يشاركه فيها غيره، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وأن الله واحد في أفعاله، لا شريك له في خلقه وإيجاده وغير ذلك من أفعاله. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، أي أن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والتوكل، هذه أفعال العباد يجعلونها لله عز وجل، ما يجعلون لله شريكا فيها، فلا يدعون مع الله غيره ولا يستغيثون بغير الله، وإنما أعمالهم هي لله وحده لا شريك له، تكون خالصة. وهذا هو معنى أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، وهو معنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فعلى هذا فإن أفعال العباد يجب أن تكون مصروفة لله، لا يصرف منها شيء لغير الله، ولا يضاف منها شيء إلى غير الله. فلا يأتي الإنسان لمخلوق في قبره ويقول: أغثني أعطني كذا حقق لي كذا. لكن بالنسبة للموجود والإنسان الحي تأتي لمه تقول له ساعدني أعطني كذا، نعم هذا ما في بأس، لأنك تخاطب إنسان يعني معك يعني يعطيك أو يمنعك. لكن تأتي تخاطب الملائكة الغائبين عنك، تدعو الملائكة، تدعو الجن، تدعو أصحاب القبور، هذا لا يجوز أبدا، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو يعني شأن يعني العباد، أنهم يعولون على الله ويلجؤون إلى الله، ويكون رجاؤهم وخوفهم وذبحهم ونذرهم وجميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لغيره تعالى. وهذا التوحيد هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، لأن توحيد الربوبية ما جحدها الكفار، مقرون به، لكن توحيد الألوهية هو الذي أنكروه، ولهذا جاء القرآن وجاءت السنة في يعني وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب للدعوة إليه. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني خصوا العبادة بالله ولا تصرفوا منها شيء لغير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنب الطاغوت بمعنى لا إله، واعبد الله بمعنى إلا الله. فإذا اعبد الله واجتنب الطاغوت يعني معناه هذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه مهمة الرسل، وهذه وظيفة الرسل، يدعون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان يطوف في القبائل في مكة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم ينكرون عليه ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة، هذا الذي أنكروه. أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فإذن هو مبني على علم الغيب، يعني لأن أسماء الله وصفاته من أمور الغيب، ما يضاف إلى الله شيء إلا بدليل، لا يضاف إليه شيء إلا بدليل، لا يضاف له اسم ولا صفة إلا بدليل. فإذا لابد من في الأسماء والصفات من الأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد في ذلك من هذا، وهو أن يثبت لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، وإثباتها على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، توسط بين التشبيه والتعطيل، إثبات بلا تنزيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة، المشبهة يثبتون صفات ويقولون هي مثل المخلوقات، يا صفات مثل صفات المخلوقين، هذا المشبهة. والمعطلة ينفون الصفات ويتصورون أنه ما فيه صفات إلا وفق ما هو موجود في المخلوق، ما يتصورون في صفات إلا طبقا لما هو في المخلوق، ولهذا ينفونها عن الله خوفا من التشبيه، لأنهم قال لو أثبتنا لكنا مشبهة، لكن فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. إذا نفوا عن الصفات فصار شبيها بالمعدومات، كما قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال إن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني المعطل النفات نافون للمعبود لا وجود له. الذهبي في كتابه العلوم أورد هذا الأثر من كتاب التمهيد ثم قال صدق والله، ابن عبد البر صدق والله إن المعطلة نافون للمعبود. قال إن المعطلة مثلهم كمثل، قال عن بعض العلماء كمثل جماعة قالوا في دارنا نخلة، دارنا فيها نخلة، قالوا لها خوص، قالوا لا ما لها خوص، لها عشب، لا ما لها عشب، لها ليف، ما لها ليف، لها ساق، ما لها ساق، قال إذا ما في داركم نخلة، لأن نفس الصفات نفي للذات، لأن لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، بل الذات تتصف بصفات وهي بالنسبة لله عز وجل لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فإذا هذا شأن المعطلة، ولهذا يقول ابن القيم في كتابه مقدمة النونية المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها متصفا بصفات الكمال منزها عن جميع صفات النقص. فإذا المشبه أثبتوا وشبهوا، والإثبات حق والتشبيه هو الباطل، والمعطلة نزهوا وعطلوا، والتنزيه حق والتعطيل هو الباطل، وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، فأثبتوا ونزهوا. فكونهم أثبتوا خالفوا المعطلة، وكونهم نزهوا خالفوا المشبهة، كونهم نزهوا خالفوا المشبهة الذين شبهوا، وكونهم أثبتوا خالفوا المعطلة الذين نفوا. فإذا الحق وسط بين ضلالتين، يعني إثبات مع تنزيه هو بين ضلالة التعطيل من جهة والتشبيه من جهة ثانية، والتشبيه من جهة ثانية. إذن توحيد الأسماء والصفات من علوم الغيب التي لا تؤخذ إلا بدليل، وأركان الإيمان ستة كلها من عمر الغيب ما يتكلم فيها إلا بدليل، لا يتكلم عن الله وعن ذاته وصفاته إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تدخل تحت الإيمان بالله، كلها تدخل تحت الإيمان بالله، يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله عز وجل على سبيل الاختصار. ثلاثة من أنواع التوحيد كلها تدخل تحت الإيمان بالله، كلها تدخل تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالملائكة فأيضا من أمور الغيب. الملائكة لا نراهم ولكنهم موجودون حولنا، عرفنا ذلك بالنصوص الشرعية، ففيه الحفظة والكتبة عن اليمين وعن الشمال وما نراهم، موجودون ولا نراهم. الجن موجودون ولا نراهم، هم يرون ونحن لا نراهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والإيمان بالملائكة أولا فيه يعني من أين خلقوا، هذا لابد من دليل. من أين خلقوا؟ هذا غيب، ما نعرف إلا بالدليل. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب. فهذا حديث صحيح بين لنا يعني أصل خلق العوالم الثلاثة: عالم البشر، وعالم الجن، وعالم الملائكة، وعالم الجن. فأصل الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، والإنس من تراب. هذا أصل خلقهم، هذا أصل خلقهم. ثم إن خلق الملائكة والجن متقدم على خلق الإنس، وهذا غيب ما يعرف إلا بالدليل. أما تقدم خلق الجن على البشر، فقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، والجن خلقناه من قبله من نار السموم. فقوله من قبله يدل على أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس، والجن خلقناه من قبله، يعني من قبل يعني خلق آدم، خلق الإنسان. وكذلك الملائكة مخلوقون قبل الإنس. والدليل على ذلك الحديث الذي في البخاري، أول حديث في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، أن الله لما خلق آدم خلقه ثم قال: اذهب إلى جماعة جلوس من الملائكة فسلم عليهم، فإنهم يردون عليك، وهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فهذا يدل على الملائكة مخلوقين قبل الإنس، لأن الأمور هذه ما تكلف فيها إلا بدليل. هذا قبل هذا بعد ما يعرف العقل، ما يعرف إلا بالدليل. وقد جاءت الأدلة يعني في أصل خلق العوالم الثلاثة، وكذلك تقدم بعض يعني تقدم الجن على الإنس، وتقدم الملائكة على الإنس، وتقدم الملائكة على الإنس. ثم إن الملائكة خلقهم الله ذوي أجنحة. كيفية خلقهم؟ أنهم ذوي أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات جعل الملائكة رسلا من أولي أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني جناحين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. وجبريل له 600 جناح، جاء في السنة عن رسول الله له 600 جناح، كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الملائكة خلقوا لهم أجنحة كما جاء ذلك في القرآن والسنة، وهم متفاوتون في الخلق. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، ورآه وهو في الأرض وقد سد الأفق حجمه، ضخامته سدت الأفق اللي هو 600 جناح. لكن هذا المخلوق على هذا الحجم يتحول إلى أن يكون على شكل إنسان، مثل الحديث في حديث جبريل اللي مر بنا هذا. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه. هذا جبريل، هذا الخلق الكبير تحول إلى أن يكون على هيئة الإنسان. ما يقال إن الخلق موجود كونه يعني لستمائة جناح هذا على حدة وذا حدة، لا، ذاك الخلق تحول من كون لستمائة جناح إلى كونه على هيئة إنسان. وكذلك جبريل جاء إلى مريم كما جاء في سورة مريم ونفخ في يعني في فرجها وحصل حمل الحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني أضياف إبراهيم الذين جاءوا وقدم لهم الطعام والملائكة لا تأكل الطعام لا يأكلون الطعام يعني جاءوا بصورة آدميين بصورة آدميين فهم يتحولون من خلقهم الذي خلقهم الله عليه إلى أن يكونوا على شكل الإنسان وعلى هيئة الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان جبريل يأتي للنبي مرارا على صورة دحية بن خليفة الكلبي رجل من أجمل الصحابة فكان يرى ويظن أن الذي معه دحية والذي معه جبريل لأنه يأتي على صورته. حاصل أن الملائكة يتحولون إلى شكل الإنسان ويرون الناس ولا يرونهم لأنهم الملائكة معنا الآن ولا نحن ما نراهم. والجن كذلك يروننا ولا نراهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فالملائكة يعني هذا يعني هذا خلقهم وهذا شأنهم ويتحولون. وكذلك الجن يتحولون إلى صورة الإنسان ويتحولون على صورة الحيات كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره يأتون على شكل حيات ويأتون على شكل إنسان مثل صاحب أبو هريرة الذي يحتمل الطعام الذي كان يحتمل الطعام ومسكه وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله قال إني ذعي قال كذا يعني ولا أعود. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك بالوحي وقال ما فعل أسيرك البارحة قال إنه وعدني ألا أعود قال إن كذبك وسعود وعاد. ولما مسكه وقال أرفع عنك قال أقول لك شيء إذا قلته لا يصيبك لا يأتيك أحد اقرأ آية الكرسي تقرأ آية الكرسي وتمنعك من مجيء الشياطين إليك يعني فأخبره. فإذا هذا جاء على صورة آدمي وهو جني جاء على صورة آدمي وهو جني فيتحولون الجن على شكل حيات كما جاء في صحيح مسلم في أحاديث عديدة وكما جاء يعني في قصة صاحب أبي هريرة الذي كان يحدث من الطعام الذي مسؤول عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن الملائكة لهم أعمال أنيطت بهم منهم موكل بالروح بالأرواح ومنهم موكل الموكل بالأرحام والموكل بالكتابة والموكل بالحفظ والموكل بالجنة والموكل بالنار. ولا يقال عن شيء عن الملائكة إلا شيء جاء في الكتاب والسنة لأن هذا من نور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بوحي. فالقرآن آيات كثيرة فيها ذكر الملائكة وأعمال الملائكة التي أنطت بهم فيؤمن الإنسان ويصدق بكل ما جاء من أخبار عن الملائكة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق بكل ما أخبر الله عنه عز وجل في كتابه وأخبره رسوله في سنته عن الملائكة لأن هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. ثم إن أسماء الملائكة ما نعرف منهم إلا القليل يعني فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير هذا هو الذي جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ومالك خازن النار. هذا جاء هؤلاء جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. وكما قلت هذا من أمور الغيب، كما أن الرسل لا نسمي أحد من الرسل إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، وسيأتي في درس الملائكة في درس الإمام بالكتب والرسل أن الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن 25، لكن الملائكة جاء ذكره يعني 6 هؤلاء الذين. فنحن نسمي من سمى الله ولكن نؤمن بكل ما أخبره وإن لم نعرف أسماءه، وإلا نعرف أسماءه. فإذا الإمام بالملائكة من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل، ونصدق يعني بوجودهم وأن السماء ممتلئة منهم، وأن البيت المعمور يأتيه يوميا 70,000 ومن دخله لا يعود إليه مرة ثانية، كل يوم 70,000 ولا تتكرر الزيارة للبيت المعمور. ملائكة لا يعلمهم إلا الله، يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودن إليه، من دخل ما في فرصة إليه إلا مرة واحدة، ما في إلا مرة واحدة من دخل ما يعود، ومع ذلك كلهم كثرة. ثبت في الصحيح أن النار يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كثرة لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لا يعلم جنود ربك إلا. فكل ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة من جميع الوجوه في الخلق والتقدم والتأخر وأعمالهم وكل ما يتعلق بهم ما يتكلم فيه إلا بدليل، إن وجد الدليل يتكلم وإلا الإمساك، وإلا الإمساك. لا يتكلم إنسان إلا بعلم، ولا يتكلم عن الملائكة بشيء إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة باختصار. ونتكلم إن شاء الله في الليلة القادمة على الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، الركن الثالث والرابع من أركان الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يصح القول بأن الجن والإنس يشتركون مع الله في أنه لا نهاية لهم، بحيث إن الجن والإنس إما أن يخلدوا في الجنة أو يخلدوا في النار؟
نعم، يعني هذه مسألة معروفة ذكرها العلماء، وهي أن أهل الجنة دائمون بلا نهاية، دائمون بلا نهاية، من يدخل الجنة يخلد فيها إلى غير النهاية. فكيف يعني الله عز وجل، يعني نحن قلنا أن الله لا نهاية له وهؤلاء نهاية له، الفرق بين الله عز وجل وأهل الجنة أن وجود أن بقاء الله عز وجل لازم لذاته، وأما بقاء أهل الجنة في الجنة فهو مكتسب من الله عز وجل، هو الذي شاء أن يبقوا. فإذا فرق بين بقاء الله ودوامه وأن هذا شيء لازم لذاته، وهؤلاء حصل لهم من الله أن أدامهم، حصل من الله أن أدامهم وأبقاهم. إذن هذا هو الفرق بينهما، يعني أهل الجنة باقون إلى غير نهاية ومنعمون إلى غير نهاية، والله عز وجل باق إلى غير نهاية، لكن بقاء الله لازم لذاته وبقاء المخلوقين مكتسب، أي حصل من الله عز وجل، الله تعالى أعطاهم هذا البقاء، ولو لم يشأ أن يعطيهم إياه ما حصل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل النفس صفة من صفات الله أو يقصد بها الذات؟
المقصود بها الذات، النفس المقصود بها ذات الله عز وجل، كما أن يعني الإنسان يعني يطلق يعني الإنسان يطلق في نفس فيه اللي هي روحه، ويعني وذاته نفسها يعني يقال لها نفس. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل إنسان، كل إنسان بما كسب رهين. نعم.
يقول: ما معنى خلق الله آدم على صورته؟
خلق الله آدم على صورته، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن ما قيل في معناه كما ذكره بعض أهل العلم أن الله تعالى متصف بصفات والعبد متصف بصفات، فالله عز وجل سميع بصير متكلم، وآدم سميع بصير متكلم، وصفات الله تليق بكماله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره، تليق بضعفه وافتقاره. ما يثبت الله عز وجل من الصفات يليق بكماله، لا يقال انه يشبه المخلوقين في صفاته، ولا المخلوقون يشبهونه في صفاتهم، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. فيعني هذا هو يعني الشأن يعني في الأمر. إيش السؤال مرة ثانية؟ هل المخلوقين
خلق الله آدم على صورته؟
خلق آدم على صورته يعني متكلما سميعا بصيرا، والله تعالى متكلم سميعا بصير، لكن لا مشابهة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق. الله تعالى متصف بالرحمة، والمخلوق متصف بالرحمة، والرحمة التي يعني اتصف بها الله غير الرحمة التي اتصف بها المخلوق، هذه تليق بكمال الله، وهذه تليق بضعف المخلوق وافتقاره إلى الله عز وجل. وكذلك يعني كل ما أضيف إلى الله عز وجل، لأن هناك أسماء لله عز وجل وصفات يسمى بها المخلوقين، وصفات يوصف بها المخلوقين، لكن هناك أشياء من الأسماء لا تضاف إلا إلى الله، مثل لفظ الجلالة لا يسمى به إلا الله، مثل الصمد لا يسمى به إلا الله، مثل الرحمن لا يسمى به إلا الله، مثل الخالق البارئ لا يسمى به إلا الله. وهناك أسماء تضاف إلى المخلوقين، مثل الملك، الله من أسماء الله الملك، وقد جاء في سورة يوسف عدة مواضع فيها ذكر الملك يراد به المخلوق، يراد به المخلوق. وكذلك يعني جاء في آخر سورة التوبة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رؤوف رحيم، والله تعالى رؤوف رحيم. فإذا يعني هذا يطلق على 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 الله وعلى خلقه، لكن ما يضاف إلى الله يليق بكماله، وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذن كون خلق آدم على صورته يعني خلقه متصفا بصفات يعني تطلق على الله، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. فالسمع المضاف إلى الله غير السمع المخلوقين، لكن المعنى هذا يتعلق بالأصوات، لكن كيفية سمع المخلوق معروف، وأما كيفية سمع الله فهذا لا يعرف، لأن كيفيات الصفات لا تعلم ولا يسأل عن الكيفية، يثبت المعنى ولا يسأل عن الكيفية. فالسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمرئيات، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: صفة الرحمة منقسمة إلى رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة لله تعالى، فهل هذا التقسيم يجري على جميع الصفات؟
لا، ما يقال، ما يقال جميع الصفات أنه يجري على هذا الشيء أبدا. مثلا كلمة يعني وصف الخالقية، وصف الخالقية يعني اللي في الإيجاد، هذا لا يكون إلا الله عز وجل. يعني كما قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن لو تمت يا أيها الناس إن يتدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. فهم لا يوجدون يعني مخلوق ولا يوجدون شيء، لكن يمكن أن يضاف الخلق بمعنى التقدير ويضاف إلى المخلوقين. ومنه قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فإنه ليس المقصود أحسن الموجدين لأن الإيجاد خاص به، لكن بمعنى التقدير يضاف الخلق إلى المخلوقين بمعنى التقدير، يضاف الخلق بمعنى التقدير إلى المخلوقين. فإذا أحسن الخالقين يعني صفة التقدير التي هي الخلق تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث في الأثر يقول الشاعر يصف ممدوحة ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الخلق هو التقدير، يعني الحذاء عندما يأتي يعني يقص الجلد يرسم على الجلد يعني صفة النعل، ثم يقص بالمقص على الخط، ما في عروجة ولا رايح كذا، يعني ماهر في هذا. لكن بعض الناس يخلق يقدر يرسم، لكن عندما يشق لا يعروج كذا. ولهذا يمدح مخلوقه، يمدح ممدوحه وغيره يعني بخلافه. قال ولا أنت تفري ما خلقت، إذا قدرت تشق على قدره، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر لكن ما يقدر يقص عليه. فإذا الخلق بمعنى الإيجاد هذا خاص بالله عز وجل، والخلق مع التقدير يضاف إلى المخلوقين. ومنه قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، ما هو الموجودين، لأن ما في أحد يوجد مع الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز التقليد في مسائل الإيمان خاصة للذين لم يتعلموا ولم تتوفر لهم وسائل التعليم؟
نعم، مسائل الإيمان يعني العلماء والذين هم عندهم يعني يأخذون، وغيرهم يتبعهم، وغيرهم يتبعهم وعلى طريقتهم. لكن العوام في الحقيقة خير من كثير المتعلمين، لأن بعض المتعلمين أو كثير المتعلمين جاءهم البلاء من تعلمهم، وإلا فإنهم باقون على الفطرة، على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد، كما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم عن الفطرة. الناس خلقوا على الفطرة لكن الشياطين هي اللي اجتالتهم، شياطين الجن وشياطين الإنس. والحديث الثاني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني ينقلونه من الفطرة، اليهود ينقلون وليدهم إلى اليهودية ويترك الفطرة التي خلقه الله عليها، والنصارى كذلك، لأن الناس خلقوا على التوحيد. ولهذا يقول يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي يعني دين الفطرة، إلزم دين الصبي والأعرابي، لأن أولئك ما عندهم إلا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ما عندهم يعني البلاء الذي جاء عن طريق التعلم عن في المدارس التي تدرس على وفق للعقول ولا تدرس على وفق النقول، وإنما كلها يعني مبنية على يعني آراء وأفكار وظنون وتخمينات، يعني هذا يعني هذا الذين ما تعلموا سلموا. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الفخر الرازي في كتابه تهذيب لسان الميزان، ذكر ترجمته وذكر قال أنه قال عنه بعض العلماء وكان مع تبحره بالعلوم وتبحره بالعلوم يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني الفطرة، الفائز من كان على عقيدة العجائز، لأن أولئك ما عندهم إلا الحيرة، ما عندهم إلا الندم، فيهم من ندم على إضاعة عمره. فإذا الانحراف جاء عن طريق التعلم أو عن طريق الوالدين، اللي إما عن طريق المعلمين اللي يعلمون الباطل ويخرجون اسم الفطرة إلى الباطل، أو من طريق الوالدين الذين ينشئان الولد على خلاف الفطرة اليهودية والنصرانية، وكل واحد من الملل على ينشئ أولاده على ما هو عليه. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل الجهل جهل العوام الناس بأحكام الإيمان بالأسماء والصفات والقواعد التي وضعها العلماء فيما هل يعد ذلك نقصا في إيمانهم بالله؟
معلوم أنهم عندهم هم أحسن، كما قلت أحسن من كثير من المتعلمين، يعني كونهم ما تعلموا سلموا من البلاء الذي حصل للمتعلمين، لكن التفاصيل حتى كثير من المتعلمين لا يعرفون التفاصيل، وليس كل يعني يحيط بجميع التفاصيل، وإنما يتفاوت العلماء. ولهذا تجد يعني نفس النص يأتي بعض العلماء ويستخرج منه فوائد، يتفاوت الناس. لو يعني يعطى نص من القرآن أو من الحديث ويقال استخرج ما فيه من الفوائد، يتفاوتون نفس المتعلمين والعلماء، يتفاوتون هم أنفسهم اللي عندهم تعلم متفاوتين، هذا يستخرج مسائل كثيرة وهذا يستخرج شيء قليل، هذا يشق عليه أن يأتي إلا بالشيء القليل، وفيه من يأتي بالمئات من الفوائد التي تكون في بعض الأحاديث. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ما هي الطريقة السهلة في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟
الطريقة السهلة أنهم يربطون بالكتاب والسنة ويبعدون عن العقول والأفكار التي حرفت الناس عن الجادة، فيتعلمون يعني الأصول يعني على طريقة الكتاب والسنة. ومن أحسن ما يكون للعوام وتعليمهم الدين وأصول الدين كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمه الأصول الثلاثة وأدلتها. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الأسئلة اللي يسأل عنها في القبر. هذا الكتيب الحجم القليل وفائدته عظيمة يتكلم عن أسئلة القبر، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. والإنسان يسأل في القبر عن الأمور الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك. فهذا الكتيب يتعلق بتعليم هذه الأصول الثلاثة عن الله وما يتعلق بالله، عن الدين وما يتعلق بالدين، عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالأدلة ما هو بالعقول والأفكار. وكذلك يعني الكتب التي ألفها بعض العلماء يعني وهي على الجادة وعلى الطريقة الصحيحة، وهي موجودة عند أصحاب المذاهب. فالحنابلة عندهم يعني مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمالكية عندهم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المقدمة كلها طريقة السلف، والحنفية عقيدة الطحاوي عقيدة السنة والجماعة، والشافعية عقيدة الصابوني، يعني كلهم يعني على أصحاب تابعون للمذاهب، لكنهم يعني كالأئمة يعني في العقيدة يتبعون الدليل، وغيرهم من أتباعهم من وفقوا الله يتبع الدليل، وبعض غير الموفقين يتبعون بالفروع ويخالفون في الأصول، يأخذون بالأصول بالفروع بمذهب الإمام مالك مثلا ومذهب الشافعي، وفي الأصول وفي العقيدة يأخذون مذهب الأشاعرة، يأخذون بمذهب الأشاعرة التي يعني مبني على العقل ويعني مذهب يعني وجد في أزمان متأخرة، يعني ما كان يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ما يعرفون هذا، وإنما هذا يعني جاء يعني هذا في أزمان متأخرة. وأبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة يعني آخر أمره رجع إلى عقيدة السنة والجماعة، وكتابه الإبانة يوضح هذا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: جاء النهي عن الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فكيف الجمع بين هذا وبين أن مع كل شخص حفظة يكتبون ما يفعل؟
معلوم أن ملائكة الرحمة، مقصود ملائكة الرحمة التي لا تدخل، ولهذا جبريل يعني كان يعني امتنع عن الدخول يعني في من أجل فيه الكلب، وفيه والملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ويعني فقد جاء يعني. أما الأشياء التي تكون لابد منها يعني كمثل ما يتعلق بوثائق متعلقة بالجوازات وبجوازات السفر وبالبطاقات الشخصية، وكذلك يعني الذي لابد منه، فهذا يجوز. وأما التصوير لغير حاجة ولغير ضرورة فهذا هو الذي يمنع منه.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، بما تنصحوني كي أنمي معرفتي بالله؟
عليك أنك تقرأ كتب السلف وعقيدة السنة والجماعة، عقيدة السنة والجماعة وهي موجودة يعني كما قلت يعني في مختلف المذاهب، المالكية عندهم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، والشافعي عندهم الصابوني، والحنفية عندهم عقيدة السنة والجماعة للطحاوي، والحنابلة عندهم مثل الأصول الثلاثة لشيخ محمد الوهاب وكتاب التوحيد، وكذلك العقيدة الواسطية. فالإنسان عندما يعني يقرأ كتب السلف فإن هذا يعني هذا هو الذي يجعله يعني يعرف الحق ويقوى إيمانه بالله عز وجل، إيمان مبني على علم وعلى بصيرة وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن عن الأمور المحدثة والعقائد التي مبنية على العقول ولم تبنى على النقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل صحيح أن من الملائكة ملكا عنقه ملتوية تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى؟
يعني جاء مر بنا في قريبا في حديث يعني موضوع، لكن يعني شيء ثابت في هذا لا أدري. أما يعني نفس الذي مر بنا في دلائل الخيرات قبل يعني ليلة الجمعة الماضية أن يعني الله أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله من تلك الصلاة ملك له الجناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه ملتوي تحت العرش ورجله في الأرض السفلى، فيقال يعني صلي على عبدي فلان صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة، هذا حديث موضوع. لكن هل ورد شيئا في هذا المعنى ثابت؟ لا أدري، لا أذكر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من أسماء الملائكة منكر ونكير؟
أجبت على هذا، أنا قلت جاء في الحديث أن ذكر ستة من الملائكة اللي ورد لنا في الكتاب والسنة، ستة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، ستة.
وهل صحيح أن اسم جبريل وميكائيل كان اسمهما عبد الله وعبد الرحمن؟
لا أدري.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل ينزل جبريل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو كان ينزل بالوحي، وما عندنا شيء يدل على أنه ينزل، لكنه كان ينزل بالوحي. نعم.
هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟
هذا جاء، لكن ما ثبت في هذا شيء في من علم.
يقول أحسن الله إليكم: هل منكر ونكير ملكان أو جمع من الملائكة؟
لا، ملكان، ملكان، منكر ونكير. نعم.
حفظك الله، هل اسم ملك الموت عزرائيل؟
هذا ما ثبت، جاء في ذكر عزرائيل لكن ما ثبت.
أحسن الله إليكم، هل الإنس يتحولون مثل الملائكة والجن؟
ولا ما نعلم، أقول ما نعلم أنهم يتحولون. الجن يتحولون إلى الإنس، والملائكة إلى الإنس، وأما الإنس ما نعلم أنهم يتحولون إلى عن خلقتهم التي خلقهم الله عليها، اللي إذا كان يعني يكون سحرة وسحرة يعني يموهون على الناس ويخيلون على الناس. نعم.
شيخنا حفظك الله، أيهما أول خلقة، الملائكة أم الجان؟
الله أعلم، لا أدري.
يقول السائل حفظك الله: إذا وجدت حية في البيت فهل أحرج عليها ثلاثة أيام أم ثلاث مرات؟
التحريج ورد، يعني ما أتذكر يعني هل يعني أنه وردنا ثلاثة أيام، يعني فيها ما أذكر يعني شيء تقييدي قيد هذا، لكن يعني كونه يعني يكرر هذا عليها هذا مطلوب، لكن هل يعني أنا ما أتذكر الآن شيء يتعلق بكونه ثلاثة أيام، ما أدري، الله أعلم، لا أدري.
وما هي الألفاظ الصحيحة التي يحرج بها؟
ها؟
الألفاظ التي
ما في ألفاظ معينة، يعني نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك إن خرجت وإلا سنفعل بك كذا وكذا، ما في لفظ معين.
صلى الله إليك، هل الجن يرون الملائكة في هذه الحياة؟
لا ندري، لا أدري.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن العبد إذا أطاع الله فتكون منزلته أعلى من منزلة الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، بينما العبد مع قدرته ومجاهدته لنفسه يصل إلى هذه المرتبة من الإحسان؟
هذه مسألة مشكورة، يعني الملائكة وصالح البشر أيهما أفضل؟ وقد ذكر شارح الطحاوية أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وخلص إلى التوقف، وأن المسألة ما في يعني شيء يرجح هذا على هذا، وبعض العلماء يرجح يعني البشر على الملائكة، لأن أولئك جبلوا على هذا، وأما أولئك يعني فهم اللي هم البشر فإنهم يفعلون ذلك مجاهدة للنفس، ويعني الاتيان بالطاعة بمجاهدة النفس، وأما أولئك مجبولين على الطاعة، ما يحصل لهم إلا الطاعة.
يقول السائل: هل يستلم الحجر الأسود بعد الانتهاء من الشوط السابع؟
اي نعم، في جميع ثمان مرات، يعني في البداية والنهاية وما بين ذلك، أول يأتي فيمر عليه ويستلمه، وفي كل شوط يستلمه، وفي الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول عندنا في ليبيا في كل صلاة جنازة يأتي أولياء الميت إلى الإمام ويطلبون منه أن يقول قبل الصلاة من كان له دين على الميت فأخوه أو ابنه كفيله، فهل مثل هذا يجوز على سبيل الاستمرار؟
والله ما يصلح هذا ولا ينبغي هذا، لأن هذا ما كان غير معروف، ما كان هذا معروف، لكن للحق يأتي يبحث عن وليه، لكن كونه يعني أن هذا من تابع للجنائز وكل كل ما يأتي جنازة يقال في هذا الكلام ما نعرف هذا.
يقول بارك الله فيكم، من وقع في الجدال أيام التشريق،
من وقع أو
في الجدال،
نعم،
أو وقع في الغيبة وتاب من حينه، فهل يكون حجه مبرورا؟
الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان متابع للسنة ويعني ويكون على حالة حسنة، والإنسان إذا حصل منه يعني شيء وتاب منه سواء كان قديم أو جديد فالله تعالى يتوب على متى، ولكن الإنسان يحرص على أن هذا الذي تاب منه ما يعود إليه. نعم.
وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليك، هناك من يحلق لحيته يوم النحر أو في أيام التشريق وهو حاج، فهل فعل ذلك يعرض حجه لعدم البر؟
والله لا شك أن هذا من المعاصي التي تنقص يعني تنقص البر، يعني البر أن كما معلوم يأتي الإنسان يعني على وفق للنصوص ووفقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يبتعد عن المعاصي، وهذا من المعاصي، وهذا من المعاصي، لأن إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند قصة موسى وهارون في سورة طه، قال إن إعفاء اللحى من سنن المرسلين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجهه أكمل الوجوه وأجمل الوجوه، وكان كث اللحية، ثم قال والذين والصحابة الذين فتحوا يعني بلاد كسرى وقيصر وأنفق وأخذوا كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله لا يوجد فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى، كل الذين كانوا من الصحابة غزوا الفرس والروم وتغلبوا عليهم لا يوجد فيهم رجل حالق، لأنه لا يعرف عن الصحابة يعني هذا الشيء، هذا الحلق ذا جاء يعني كان معروف عن يعني عن غير المسلمين، ولكن المسلمين يعني يتابعون غير المسلمين في كل بار إلا ما شاء الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل القول بأن الله تعالى في كل مكان يعد قولا كفريا؟
لماذا؟ أن الله عز وجل فوق العرش، لأنه إذا نفى أن الله فوق العرش وأن الله يعني إذا كان فوق العرش شلون يكون في كل مكان؟ الله عز وجل كان بلا بداية ثم خلق المخلوقات، فلم يخلقها في ذاته، فلم يكن حالا بها وليست حالة به، وجود الخالق مباين لوجود المخلوق، الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه والمخلوقون مباينون له، فليس حالا فيهم وليس حالين فيه، بل وجود هذا غير وجود هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شخص انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل لغير عذر،
ايش سوى؟
انصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير عذر، هل عليه شيء؟
ما عليه شيء.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، اعتمرت في رمضان وبعد انتهائي من الطواف أقيم صلاة العشاء فصليت العشاء والتراويح ثم سعيت، فهل فعلي صحيح؟
نعم صحيح ما في بأس، يعني لا يلزم التوالي.
السؤال الثاني يقول: إذا كنت مسبوقا في صلاة الجنازة وأدركت الإمام في التكبيرة الثانية، فهل أقرأ الفاتحة أم أبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، أقرأ الفاتحة والصلاة على النبي مع بعض، أقرأ الفاتحة والصلاة على النبي، لأن يعني من 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 أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء، فكونه يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي يعني يفعل. نعم.
سؤاله الثالث: في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءة الإمام سريعة، فمتى أقرأ سورة الفاتحة؟